الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فبعد أن ذكر الله عز وجل عن المشركين تحريم بعض ما أحل من الطيبات، قال: قل، أي يا رسول الله، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، أي أن الله حصر المحرمات مما ذكر. وهذا يحمل على أول الأمر، ثم جاءت أدلة أخرى تدل على أن هناك محرمات أخرى. فقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: إلا أن يكون ميتة، والميتة ما مات حتف أنفه دون تذكية، فذلك محرم. ولهذه الآية ولقوله: حرمت عليكم الميتة. أو دما مسفوحا، ومعنى مسفوحا أي سائلا مهراقا. وقوله مسفوحا هذا قيد لبقية المواضع التي ذكر فيها الدم، مثل حرمت عليكم الميتة والدم، أي المسفوح. وخرج بهذا القيد غير المسفوح، الدم اليسير الذي يكون في اللحم وفي العروق فإنه طاهر، وهكذا دم الكبد والطحال. وجاء في حديث ابن عمر: حل لنا ميتتان ودمان، والمراد بالدمين الكبد والطحال كما جاء في الحديث. وهكذا دم السمك، هذا مما استثنى لأنه ليس بمسفوح. دم البق والذباب ونحو ذلك مما لا نفس له سائلة. واستثنى أيضا دم الشهيد وإن كان سائلا، فقد جاءت أدلة أن الدماء كانت تسيل على الشهداء وأحدهم يصلي، بخلاف دم غير الشهيد إذا سال فيدخل ضمن هذا الدم، أي الدم المسفوح الذي هو نجس. وهكذا يستثنى من ذلك المسك لأنه مصنوع من دم الغزال. وجاء في الحديث: أطيب الطيب المسك. وهكذا يستثنى العلق التي يخرج منها الإنسان والحيوان الطاهر. فهذه المستثنيات منها ما هو متفق على نجاسته، ومنها ما هو مشهور، ومنها ما اشتهر الخلاف فيها. أما الدم المسفوح فقد نقل غير واحد الإجماع على نجاسته، وهذه الآية مستند لهذا الإجماع المنقول، وكذلك الأحاديث الواردة في بيان نجاسة دم الحيض، فإنه سائل ويلحق بذلك النفاس. من ذلكم حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وهكذا حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل في الأول في الحديث الأول ولا يصل النجس، وفي الثاني أمر بالحث ثم القرص ثم النضح مما يدل على نجاسة الدم. وهكذا دم الحيض نقل فيه الاتفاق على نجاسته أيضا، ولكن استشكل بعض أهل العلم دم غير الحيض والنفاس، فإن كان مسفوحا فقد نقل غير واحد الإجماع على نجاسته، وهذا هو الأحوط للمسلم. قال: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهكذا الخنزير نجس على قول الأكثر، ومنهم من ينقل الإجماع على ذلك، والصحيح أن هناك خلافا. ومما يدل على نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما وقعت يده على لحم خنزير ودمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه رجس، أي ما تقدم ذكره. وقد اختلف أهل العلم في عود الضمير، فمنهم من قال يعود إلى المذكورات كلها، إلى الميتة والدم، دم المسفوح ولحم الخنزير، ومنهم من قال إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير فحسب. ولكن دلت الأدلة على نجاسة ما تقدم ذكره، مما يدل على أن الضمير يعود عليها كلها. فإنه رجس أو فسقا، وفسقا معطوف على ميتة على المنصوبات، إلا أن يكون ميتة أو فسقا، أي خروجا عن الطاعة، أو فسقا أهل لغير الله به، أهل لغير الله به، أي ما ذبح وقصد به غير الله وذكر اسمه وذكر عليه غير اسم الله، هذا مما أهل به لغير الله. قال: فمن اضطر، أي فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما حرم الله كالميتة غير باغ، أي غير مريد لأكلها ولا مشتهى لذلك ولا متلذذ بذلك، غير باغ ولا عاد، أي ولم يتجاوز الحد في الأخذ من الميتة ما تنتفع به الضرورة، ولا عاد، فإن ربك غفور، أي عن هذا الفعل رحيم بعباده، أن أباح لهم في حال الضرورة من المحرم ما تنتفع به ضرورتهم ولينجوا من الهلاك. ثم قال: وعلى الذين هادوا، أي اليهود، حرمنا كل ذي ظفر، حرم الله عز وجل عليهم كل ذي ظفر، ومعنى كل ذي ظفر ما لم تكن متفرقة الأصابع ما لم يكن متفرق الأصابع كالإبل والنعام كالإبل والنعام. هذا مما حرمه عليهم لأنها غير منفرجة الأصابع. وأيضا مما حرمه عليهم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أي إلا الشحوم التي على ظهورها وجنوبها أو الحوايا أو الحوايا. قال ابن جرير رحمه الله والحوايا واحدها حاويا وحاوية وحوية وهي ما تحوى من البطن ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى المرابض وفيها الأمعاء. وقال بعضهم أو الحوايا هي الأمعاء أي ما أحاط بالأمعاء من الشحوم وسميت بذلك لأنها محتوية بمعنى ملتفة كالحلقة كما تقدم في كلام جرير أو لأنها احتوت على الفضلات احتوت على الفضلات. فهذا مما أباحه الله الشحم على الظهور وهكذا الجنوب أو الحوايا ما كان مختلطا بالحوايا وحولها أو ما اختلط بعظم أي الشحوم التي اختلطت بالعظام. هذا مما أباحه الله لهم. وحرم الله عز وجل عليهم هذه الطيبات أي على اليهود كل ذي ظفر وهكذا شحوم الغنم والبقر إلا ما استثني جزاء بغيهم وظلمهم. ولذلك قال ذلك جزيناهم ببغيهم أي فحرمنا عليهم هذه الطيبات وإلا فهي حلال. ذلك جزيناهم ببغيهم أي بظلمهم وعصيانهم وإنا لصادقون ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. في وصف اليهود بأنهم بغاة وغير ذلك مما تكلم الله به. نكتفي بهذا والحمد لله.